اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق: لو اختلف البائع مع المشتري فادعى المشتري أنه جاهل بالقيمة السوقية فيثبت له الخيار، وأما البائع فقد ادعى بأنه الطرف الآخر لم يكن جاهلا، فيقدم قول من منهما في هذه المسألة؟ وقلنا بأن الشيخ الأعظم أفاد بأنه يقدم قول المنكر للعلم، فإن مقتضى الأصل هو عدم العلم، الأصل هو الجهل، فكل من كان كلامه موافقا لهذا الأصل، أعني أصالة عدم العلم، يكون منكرا فيثبت قوله مع يمينه. وبعبارة أخرى صناعية، أنه موضوع الخيار مركب من جزئين، الخيار موضوعه مركب من جزئين: الجزء الأول البيع بالزيادة عن القيمة السوقية، والجزء الآخر عدم علم المغبون بالزيادة. فمتى ما تحقق هذا الموضوع ثبت الخيار، وأحد الجزئين وهو البيع بالزيادة عن القيمة السوقية متفق عليه بحسب الفرض وحاصل بالوجدان، والجزء الآخر وهو عدم علم المغبون بالزيادة يحصل ببركة الاستصحاب. فإذا ضممنا الاستصحاب إلى الوجدان تنقح الموضوع المركب للخيار، فيثبت الخيار حينئذ لمن؟ يثبت الخيار إلى المشتري المدعي للغبن. ولهذا ذكر الشيخ أن استصحاب عدم العلم حاكم على أصالة اللزوم، إذ باستصحاب عدم العلم تنقح الجزء الآخر من الموضوع فثبت الخيار. فإذا ثبت الخيار لا معنى للتشبث بأصالة اللزوم. إذن استصحاب عدم العلم بمثابة الأصل الموضوعي، لأن اللزوم وعدمه مسبب عن الشك في ثبوت الخيار. تفتين اللزوم وعدمه مسبب عن الشك في ثبوت الخيار، والمفروض أنه قد ثبت الخيار. هذا توضيح ما أفاده المصنف، ولكن اعترض جمع من الأعلام على ما أفاده الشيخ الأعظم، ومنهم المحقق اليزدي قدس سره في حاشيته الجزء الثاني صفحة 39، وتبعه على ذلك السيد الخوئي صفحة 309. ونحن نشرح ما أفاده المحقق اليزدي قدس سره وبيانه: هل الحكم الشرعي معلق على العلم وعدم العلم حتى ندور مدار العلم وعدم العلم في إثبات الحكم الشرعي أو أن الحكم معلق على الإقدام وعدم الإقدام أو أن الحكم معلق على عنوان ثالث. فعندما نجري استصحاب عدم العلم لإثبات الخيار، هذا متى يتم؟ إذا كان موضوع الخيار يدور مدار أخذ قيد عدم العلم، فندور أنه هل تحقق علم للمشتري أو لم يتحقق علم للمشتري. وإذا دققنا في دليل الخيار فإنما أفيد من أن موضوع الخيار مركب من جزئين ليس صناعي، فإن هذا أشبه بالأمور التحليلية، بل أنه الحكم أي الخيار غير معلق على العلم والجهل، بل المدار على صدق الإقدام وعدمه. هذه هي العمدة، لأنه إن كنا نتمسك بدليل لا ضرر لإثبات الخيار فإنه نتشبث كما تقدم بدليل لا ضرر إلى أن يثبت الإقدام على الضرر، صحيح؟ ما لم يتحقق إقدام من المشتري على الضرر فإنه نحن نتشبث بأي دليل؟ بدليل لا ضرر. فالمهم أن ننقح هذا المطلب، هل تحقق إقدام على المجانية؟ هل تحقق إقدام على الضرر؟ ما عندنا متأثرين احنا بدرس البيع. هل تحقق إقدام على الضرر بأن كان المشتري ملتفت وأقدم على الضرر أو لم يتحقق الإقدام على الضرر؟ فإن تحقق الإقدام على الضرر رفعنا يدنا عن شنو شيخنا؟ عن دليل لا ضرر، وحينئذ ما ثبت الخيار. وإن لم يثبت ملي تحقق عنوان الإقدام فإنه نتشبث بدليل لا ضرر لإثبات الخيار. أو أن المدرك هو الشرط الارتكازي، فإن الشرط الارتكازي لا يرفع اليد عن إلا إذا أحرزنا أن المكلف أقدم على إسقاط الشرط الارتكازي بأن كان ملتفتا ومع ذلك أقدم على الشراء. بماذا؟ بالقيمة المسمات بلي التي فرضها البائع. إذن ليس المهم التركيز على العلم والجهل، بل المهم التركيز على صدق الإقدام وعدمه. والعلم إنما يوجب تحقق، التفتوا موضوع الإقدام واضح، العلم إنما يوجب تحقق موضوع الإقدام الذي هو مانع من تحقق الخيار، لا أن نفس العلم هو الذي يوجب سقوط الخيار. ومن هنا نقول، التفتوا، لا يصح التشبث باستصحاب عدم العلم، فإنه ماذا يراد من هذا الاستصحاب؟ هل يراد إثبات الحكم أي الخيار بمجرد استصحاب عدم العلم؟ فقد قلنا قبل قليل أن مجرد استصحاب عدم العلم ليس هو منقح لموضوع الخيار. وإن أريد من استصحاب عدم العلم تنقيح موضوع عدم الإقدام، تفتين، فيقال نستصحب عدم العلم فكان جاهل فما أقدم على الضرر،
فيراد من استصحاب عدم العلم إثبات أي عنوان عدم الإقدام على الضرر. وإذا ثبت عدم الإقدام على الضرر تنقح دليل لا ضرر. نقول هذا أصل مثبت، إذ الملازمة بين العنوانين ليست ملازمة شرعية، بل هي ملازمة عقلية، ملازمة بل عادية أو عقلائية. هو أنه متى ما ثبت الجهل وعدم العلم تحقق عدم الإقدام، إذن لا يصح التشبث بأصالة عدم العلم لإثبات أن الخيار متحقق وأن القول قول من يدعي الخيار. فما هو المرجع حينئذ؟ إذا أنت ما قبلت أصالة، أنت نقحنا المطلب يا سيدنا اليزدي. إذا لم تقبل يا سيدنا اليزدي سيد العروة، إذا لم تقبل تنقيح المصنف وهو التشبث بأصالة عدم العلم، فما هو المرجع؟ هنا اختلف كلام السيد اليزدي عن السيد الخوئي. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه قال أن النكتة هي الإقدام وعدم الإقدام، فنتمسك باستصحاب عدم الإقدام، فنقول هل أقدم على الضرر أو لم يقدم على الضرر؟ فالأصل هو عدم الإقدام على الضرر. هل أقدم على رفع اليد عن الشرط الارتكازي أو لم يقدم على رفع اليد؟ الأصل هو عدم الإقدام، فتشبث باستصحاب عدم الإقدام لتنقيح موضوع الأثار. فقال كان الأولى على الشيخ، النتيجة صارت واحدة، كان الأولى على الشيخ أن يقول القول قول المشتري من باب أن أصالة عدم الإقدام معه، لا من باب أصالة عدم العلم. ولكن السيد اليزدي قدس سره، السيد اليزدي لم يقبل بالتشبث باستصحاب عدم الإقدام، وذلك بل أن الصحيح في المقام التشبث بأصالة اللزوم، بأصالة عدم تأثير الفاسخ، واضح؟ فرجع إلى أصل آخر، وأصالة اللزوم أصالة بقاء العلقة، علقة الملكية، استصحاب عدم تأثير الفاسخ، فتكون النتيجة لصالح من؟ تكون لصالح البائع لا لصالح المشتري، تكون النتيجة لنفي الخيار لا لإثبات الخيار. فما هو الوجه في ذلك؟ لماذا لا تقبل بجريان مسألة استصحاب شنو عدم الإقدام على الضرار؟ فأفاد قدس سره، من الأفاد شيخنا؟ السيد اليزدي، بلي. قال بأنه إن قلت بأن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى عموم قاعدة لا ضرر، لأن القدر الخارج منه صورة تحقق الإقدام ولم يثبت الإقدام، أو نستصحب عدم الإقدام فنرجع إلى عموم دليل لا ضرر، فأشكل على ذلك بإشكالين السيد اليزدي. الإشكال الأول أن عموم قاعدة نفي الضرر قد خصص بمخصص وهو الإقدام الواقعي، وهو الإقدام الواقعي، متى ما تحقق إقدام واقعا من قبل من؟ من قبل الشخص، فحينئذ لا يثبت دليل لا ضرر. فمع كون موضوعي دليل لا ضرر مخصص بالإقدام الواقعي، فالمورد من باب الشك في المخصص في الشبهة المصداقية، فعندنا دليل يقول لا ضرر ولا ضرار. عندنا مخصص ورد وهو مخصص يقول أنه الإقدام مخصص لدليل لا ضرر. الآن شككنا على نحو الشبهة المصداقية، هل تحقق إقدام أو لم يتحقق إقدام؟ فالرجوع إلى دليل لا ضرر تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.
مو رجوع إلى دليل لا ضرر شيخنا، هذا نطيح موضوع لا ضرر بالاستصحاب.
لا، هو رجوع إلى دليل، لأن دليل لا ضرر،
دليل لا ضرر صار بعد مجيء المخصص قيد موضوعه بعدم الإقدام.
لا، التفتوا، هو الشيخ هكذا يقول الشيخ الآن، يقول عندك دليل لا ضرر، خرج من تحت هذا الدليل مورد الإقدام، ففي مورد الإقدام هذا تخصيص مو تخصص، بيأتي بعدنا مسألة التخصص عن خروج تخصيصي. فإذا كان عندك دليل عام جاء لنا دليل منفصل، شككنا الآن هل تحقق مصداق الخاص وهو الإقدام أو ما تحقق؟ الرجوع إلى دليل لا ضرر حينئذ تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. أكمل.
هذا شيخنا أقول الفرد المشكوك إذا تمسك فيه بالدليل من أول الأمر يصح أن يقال أنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.
ملتفت، أنا ملتفت لكلامكم الآن، كمل. ما كمل. لا ينعقد للكلام ظهور حتى يتم، الآن ما زلنا في القراءة المتصلة في البطلة. إذن عندنا دليل لا ضرر، ورد مخصص وهو شنو شيخنا؟ وهو الإقدام، وشككنا الآن في مصداق المخصص، فهل مصداق المخصص الإقدام متحقق أو لا؟ فلا يصح التمسك بدليل لا ضرر لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وثانية وثانيا قد يقال بأن المورد ليس من باب التخصيص، بل أن المورد من باب الخروج التخصصي، أي من أول الأمر نمنع عموم القاعدة لموارد الإقدام، فنفس دليل لا ضرر مرجعه إلى أن الشارع لا يجعل حكما ضرريا من جهته، فمن القاع من أول الأمر دليل لا ضرر لا إطلاق له لمورد الإقدام، على نحو المخصص الموضوعي، على نحو الخروج التخصصي للخروج التخصيصي. فإذا شككنا أن هنا تحقق إقدام أو لم يتحقق إقدام كان تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، واضح. كان قال أكرم العلماء العدود من أول الآن، وشككنا أن زيد عادل أو ليس بعادل، هنا قال لا، بل يثبت الخيار في مورد الضرر المقيد بعدم الإقدام. شككنا هل أن هذا من مصادق الإقدام أو عدم الإقدام، صار التمسك بالدليل تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل، وهو غير جائز. ولتعميق هذا المطلب شيخنا نقول، حتى نحط النقاط على الحروف، نقول تارة نفترض أن المخصص اللبي، أنا بحثنا في مخصص اللبي، هذا أول مهم، مخصص لفظ الإقدام، المخصص اللبي تارة يفرض أنه واضح بين بديهي، فيكون المورد من المخصص اللبي المتصل، وتارة يكون المخصص نظري يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تأمل، فيكون مخصص لبي منفصل. فيأتي البحث الذي ذكر في علم الأصول أنه هل يصح التمسك بالعام أو المطلق في موارد الشبهة المصداقية للمخصص أو المقيد اللبي أو لا. فعلى بحثناها الآن بحثنا فعلا في الأصول يعني اليوم أمس بكرة. فعلى مبنى علي فعلى مبنى الشيخ الأعظم والمحقق الإصفهاني يصح التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبي مطلقا متصلا أو منفصلا. أما على نظر العراقي والسيد الخوئي والسيد الشهيد لا يجوز التمسك بالعام ولا بالمطلق في الشبهة المصداقية للدليل اللبي. على رأي الآخند والنائني التفصيل بين اللبي المتصل واللبي المنفصل على اختلافات معينة مو محلها بين النائني والآخند. فأولا لابد أن نفرض أن البحث الآن احنا في الدليل اللبي. فما أفاده سيد العروة من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص إنما يتم بناء على بعض المسالك دون بعض، خصوصا إذا قلنا أن المخصص بمثابة المنفصل. هذا مطلب أول. المطلب الثاني هو أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ملتفت، وهو ما بحث كلام سيد، ما جاب الإشكالات، لكن أظنه ملتفت إلى كلام قطعا سيد العروخ وناظر إليه، ويريد أن يقول السيد الخوئي أننا نحن لا نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية وإنما نتمسك بالاستصحاب لتنقيح موضوع العام. وفرق بين التمسك بنفس العام في الشبهة المصداقية دون التوسل بالاستصحاب وبين التمسك بالاستصحاب لتنقيح موضوع العام. وهذا ما بحثه الأعلام وبحثه الآخون في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تشبثا وتمسكا باستصحاب العدم الأزلي. فيقول السيد الخوئي بأنه في النتيجة مخصص لبي مخصص لفظي متصل منفصل، أين موضوع لا ضرر؟ واضح ما يأثر. مخصص لبي مخصص لفظي متصل منفصل موضوع لا ضرر مقيد بعدم الإقدام على المجانية. أخذ في موضوع لا ضرر عدم الإقدام على الضرر، كلها مجانية في بالي أنا كلها في البيع ما زلنا، عدم الإقدام على الضرر. فإذا شككنا هل أقدم أو لم يقدم نتمسك باستصحاب عدم الإقدام لتنقيح الجزء الآخر من الموضوع. التفتين. وهذا ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية بل هذا تنقيح لموضوع العام، وبعد تنقيح موضوع العام إدراج المشتبه في العام دون الخاص ليس ترجيحا بلا مرجح، بل هو ترجيح بمرجح لتنقيح موضوع العام. نعم هذا الكلام مبني على كبرى صحة التمسك بالاستصحاب لتنقيح موضوع العام في الشبهة المصداقية، وهذا محل أيضا نزاع
حتى في غير الاستصحاب الأزلي.
بلي
لأن هذا مو استصحاب عدم أزلي.
بلي حتى لو عدم نعتي مشكلة مو في عدم الأزلي، أن الخاص إذا جاء يخلي موضوع مركب أو مقيد. واضح. وهل يفرق بين الجوهر والعراض والجوهر والجوهر اللي بحثنا في الحلقة الثالثة مالكم في بحث الاستصحابات الموضوعات المركبة. فهنا على مسلك النائني عنده مشكلة، وهو أنه كثير من الموارد يكون المخصص موجب إلى أن يتقيد موضوع العام، بحيث يكون موضوع العام المركب المقيد. وضح هذا بحث مفصل في علم الأصول. إذن إحنا غرضنا وضع النقاط على الحروف. إذن ما أفاده السيد اليزدي، إذن اليزدي أشار إلى مطلب صحيح، العلم وعدم العلم مثلا الأمل أن علاقة، نبحث عن الإقدام وعدم الإقدام. إذا كنا نبحث عن الإقدام وعلى الإقدام، هل يكفي هل نتمسك بالإقدام وعلى الإقدام؟ السيد عروة ما قبل، وقلنا أن السيد الخوي قبل. وهناك إذا اتضح ذلك، اتضح إن شاء الله، هناك تعليق عام على كل المطلب. هذا شيخ كل هالوقع اليوم، هناك نزاع كبروي في بحث القضاء، هل المهم التركيز على تنقيح موضوع الأثار ونجروا البحث الآن، أو المهم هو البحث عن مصب الدعوة بغض النظر عن تنقيح الآن موضوع الأثار؟ هي مسألة مهمة في كثير من الموارد، فهناك اختلاف كبروي في هذه المسألة. لو صار تداعي بين طرفين على شيء كما هي مسألتنا، إذا لاحظنا مصب النزاع هو العلم وعدم العلم، صحيح. إذا لاحظنا موضوع الأثار، قد يقال العلم وعدم العلم لا دخالة له في موضوع الأثار، أي ثبوت الخيار. فهل الملحوظ في تحديد مدعي ومنكر وترتيب الآثار هو لحاظ مصب الدعوى، أو لحاظ هو موضوع الأثار فننسب كلا الكلام كلا الطرفين إلى أي موضوع؟ موضوع الأثار. واضح الفكرة؟ فالشيخ الأعظم يقول كل هكلامكم ما نحتاج إليه لو اختلنا اليوم. كلام الشيخ الأعظم مبنى في باب القضاء، وإن كان اختلف في بعض الموارد، بس مبناه المعار يعني مبناه المستفاد، المدار على لحاظ مصب الدعوة، مو تنقيح موضوع الأثر. حماج إلى أن نقح مواضيع الأثر الشرعي، واضح؟ مو بحثنا شبهة حكمية، بحثنا في القضاء الآن. شخص ادعى العيل، وش قال؟ أنت عالم. أي الباع قال أي المشتري أنت عالم بالقيمة، قال أنا مو عالم. إذن النزاع في العلم وعدم العلم، الأصل هو عدم العلم. فكل من كان كلامه موافقا للأصل هو منكر. أما هل يتنقح موضوع الأثر؟ أحماج أن نقح موضوع الآثار ثبوت الخيار أو لا؟ بحثنا الآن في حل هذه الدعوة. ودلت الروايات باب القضاء بعد هذا التحديد أنه يقبل قول المنكر فيما يدعيه مع يمين مع يمينه، فيرتب الآثار الشرعية.
كيف نرتب الآثار؟
ببركة أدلة القضاء، رواية أدلة القضاء. ظاهر رواية
بالاستصحاب المقام اللي هو أصل مثبت
يصير. نعم بلي بلي، يعني نحن الآن يقول هكذا الشيخ الأعظم، روايات باب القضاء يستفاد منها أنه إعمال هذه القواعد ظاهرية ليترتب على ذلك الآثار. وإن كان نفس الأصل لقد يجريه القاضي، ما ينقح موضوع الأثار بحسب لو كان لي أنا شبه حكمي كفقيه ما عندي، لا. يستفاد من أدلة القضاء أنه إذا صار نزاع بين شخصين وعملنا هذه الأصول يرتب عليها الآثار.
فيقال أنه موضوع الخيار أخذ فيه عدم الإقدام وبتنقح عدم العلم من خلال إجراء الأصل
كافي
بورد القضاء يثبت كافي عدم الإقدام.
نعم كافي بلي. أما السيد الخوئي قدس سره، ويظهر الآن هي من إشكال السيد اليزدي، أننا ليس المهم أن نركز على مصب الدعوة، اترك أنك وش قاعد يدعون، ارجع إلى موضوع الأثر. هذا البائع عندما يقول فلان عالم ماذا يريد يثبت؟ يريد ينفي الخيار. المشتري عندما قال أنا جاهل يريد أن هذا يثبت الخيار. فلا بد أن نبحث أنه ما هو موضوع الخيار، كيف يثبت الخيار، فحينئذ يقاس المدعي والمنكر على ذلك. فيقال العلم والجهل لا علاقة له بالخيار، الخيار له علاقة بالإقدام أو أصالة اللزوم أو ما شاكل ذلك. فهذا النزاع نزاع كبروي في أي باب شيخنا؟ في باب القضاء. فالتفتوا إلى هذا المطلب. وعلى مباني الشيخ ما يحتاج إلى أنه يدخل في هذا النزاع، يقول هم قاعدين يتنازعون في وين؟ لو تنازعوا في الإقدام أو عدم الإقدام انجر استصحاب عدم الإقدام، إذا تخالفوا يختلفوا في التغير وعدم التغير نجلس استصحاب عدم التغير. مو تقول هذا أصل مثبت بلحاظ الأثر الشرعي. متى ما طبقت الأصول الشرعية في باب القضاء تنقح موضوع الآثار تعبدا. فالمسألة راجعة إلى مسألة كبروية تحتاج إلى تنقيح، ولهذا باب القضاء جدا جنون، باب خطير ومهم ويحتاج إلى تنقيح، وفيه مطالب جدا عميقة. ومن أفضل من كتب في القضاء من كذا الميرزا الاشتياني، شايفين كتاب القضاء مع الميرزا الاشتياني، كنا نستفيد منه في أيام دراستنا وتدريسنا للمعا، ومن الكتب العميقة يعتمد عليه الأعلام. وأيضا السيد حائري عنده كتاب القضاء، فكتاب بحث القضاء من الأبحاث الدقيقة والمهمة والخطيرة. مسألة أحكام شرعية، هيشوف مسألة تتغير المدعي ويتغير المنكر ويتغير الحقوق كلها على حسب اختلافات شيخنا، ها يصير المدعي منكر والمنكر مدعي. مسألة خطيرة جدا
شيخنا. معذرك في البال القاصر يخطر فكرة أنه حتى لو أرجعنا المسألة إلى مو إلى كلام سيد الخوئي وكلام صاحب العروة، وإنما الشيخ الأعظم لما يجي في أصل تحديد موضوع خيار الغد بعدين صح ذكر أدلة لا ضرر ما أدري شنو، بس هو بالنتيجة خلص إلى الإجماع.
نعم هذا
ما عقل الإجماع في موضوع
ذكر السيد الخوي هذا
أنه الغبن بمعنى أخذ فيه عدة أمور منها الجهل.
نعم.
فالنقاش فنيا مهني.
نعم.
نقاش فنيا هناك
هو الآن نقشني على المدرك الصحيح. نعم.
لا أريد أقول فبعد إذا فرغنا من أن موضوع الخيار هو الغبن والغبن متقوم بعدم العلم، فيكون محل الكلام في موضوع الأثر هو هذا.
نعم.
خصوصا دليل الإجماع ولا ضرر أو
هذا سيأتي إن شاء الله بعدين في التفاوت الفاحش سنشير إلى ذلك. والسيخ يضع أشار لها النكتة، قال بأنه إذا كان المدرك هو الإجماع فقد أخذ في الإجماع، أنا ذكر العبارة إذا أنا مخدد الذاكرة، إذا كان المدرك هو الإجماع فمعقد الإجماع إذا لاحظنا كلمات المجمعين أخذوا قيد الجهل وعدم العلم، فيكون موضوع الأثر هو عدم العلم. نعم بناء على أن المدرك هو لا ضرر أو المدرك هو الشرط الارتكازي كذا، فأنا بحثي على المدرك. نعم لو كان المدرك كذا نحن نقبل كلامه.
الشيخ ذكر الإجماع فما يصير إشكال،
ذكر لا ضرر تمسكوا بدليل لا ضرر،
أشكال على لا ضرر
هو الشيخ العظمات ما
أشكال عليه الشيخ الأعظم،
ما أشكال العظمة بلي بلي
وآخر شيخ خلص
صحيح صحيح. نعم 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 صحيح. بلي بلي الشيخ العظم أشكال على لا ضرر وما ذكر الشرط الارتكازي، عمدة دليله الإجماع، فبناء على الإجماع نعم فيكون موضوع الإجماع بل أخذ فيه عدم العلم. بل وهذا ذكر السيد الخوي هذه النكتة أيضا. إذا ذاكر هذه النكتة بس الآن هل فيها المورد؟ المهم هذا تمام الكلام في المطلب، لأن هذا كله بحث مطلب سابق. ومن هنا هذا تمام الكلام في بيان صورة التداعي بين البائع والمشتري في مسألة العلم والجهل بالقيمة، إذا فرض أن المشتري ليس من أهل الخبرة. ويقع الكلام في النقطة الثانية في نفس هذه المسألة وهي التداعي بين البائع والمشتري لو كان الشخص من أهل الخبرة، فهل أيضا القول قول المشتري لأنه شنو منكر لأصالة عدم العلم أو لا؟ فما ذكرناه في البحث السابق من التمسك بأصالة عدم العلم لإثبات أن القول قول المشتري، هل يأتي في مورد لو كان المشتري من أهل الخبرة في أهل الخبرة في السوق شيخنا، مو في أي مكان، أهل الخبرة في السوق والقيم السوقية أو لا؟ واضح شيخ حسين؟ ذكروا وجوه لمنع تطبيق ما تقدم من التشبث بأصالة عدم العلم لإثبات أن المشتري الخبير منكر. الوجه الأول ما أشار له بعض الأعلام ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه صفحة 310، من أنه إذا كان الشخص من أهل الخبرة ومن أهل الاطلاع بالقيمة السوقية فلا يقبل دعواه الجهل بالقيمة، وذلك لما ثبت في باب القضاء. شو كله باب القضاء شيخنا، شو نسوي احنا بعد؟ لما ثبت في باب القضاء، هي حدثوا على باب القضاء ها كلام، أن من شرائط صحة الدعوة أن تكون الدعوة عقلائية. شفتين من شرائط صحة، حتى نفتح ملف يقولون من شرائط صحة الدعوة أن تكون عقلائية، ومن الواضح أن دعوى الخبير والمطلع على عدم الاطلاع غير عقلائية. إذا هو خبير وهو مطلع ثم يقول أنا غير مطلع فهذا أشبه بنقض، أشبه بخلف الفرض، واضح؟ فهي لا أقل دعوى غير عقلائية. فإذا كانت غير عقلائية أصلا لا تقبل دعواه، أصلا ما يفتحهم، ما يفتحهم قضية، ما يفتحهم محكمة أصلا، ويطلع برا روح، وبناء على أصلا ما يحتاج ذاك الطرف أنه يحلف. تفتين؟ نعم لو ادعى الغفلة. تفتين؟ شنو يدعى؟ لو قال أنا غافل، غفلت أخوك، أنا أخو أنا من أهل الخبرة لكنه مبتلى، مبتلى إما بزوجة تؤذيني، إما بجار يؤذيني، إما بصفقة أرهقتني بالأسهم
أو بالمجموع،
نعم أو بالمجموع، هم اجتمعت العلل الناقصة صارت ألا تامة أكيدة، أو كل واحدة قافية للاستقلال بالمحرك. المهم غفلته، سبحان الله، مو معصوم خو من أهل الخبرة، أخو ما يغفل. فإذا ادعى الغفلة فهي دعوة عقلائية، خصوصا إذا كان الشخص اشتغل في السوق بعد، تعرف السوق، ولكنه يكون الأصل هو عدم الغفلة، فيكون القول قول الطرف الآخر مع يمينه لأن الأصل هو عدم الغفلة. إذن على حد تقديرين لقوا أنا غير مطلع، أنا ملتفت، أنا لا ما عندي مشاكل وملتفت وغافل بس ما اطلع، هذا أصلا لا يقبل كلامه، ما يفتح أصلا قضية، ما يفتح دعوة. وعلى تقدير آخر يكون القول قول من؟ القول قول الطرف الآخر، أي قول البائع. هذا وجه. وجه آخر اللي هو ركز عليه الشيخ نقله عن جمع من الأعلام، هاي غلط الساعة شيخنا، ما أدري قال أدرس ولا
ثمان دقيقة.
آخر شيء لأنه أخذنا إحنا 38 دقيقة، هم شيخ حسين يجيب لنا خبز كل يوم، فلي هم يأكلنا هم يأخرنا. الوجه الثاني أن المورد من موارد تعارض الظاهر مع الأصل، فظاهر الحال هو شنو؟ الاطلاع. فدعوى المشتري الخبير بعدم الاطلاع شيخ علي خلاف الظاهر، وإن كانت موافقة للأصل وهو أصالة عدم العلم، فيكون المورد من موارد كبرى أيضا في باب القضاء، إذا اختلف الظاهر مع الأصل فهل يقدم الظاهر على الأصل أو يقدم الأصل على الظاهر؟ فهل المنكر من خالف كلامه من وافق كلامه الأصل وإن كان على خلاف الظاهر، أو أنه من كان كلامه خلاف الظاهر فهو مدعي وإن كان كلامه موافق للأصل؟ فذهب جمع من الأعلام، هي هم مسألة كبروية، إلى أنه كما يظهر من الشهيد الثاني وجماعة أنه من كان كلامه مخالف للظاهر فهو مدعي وإن كان الأصل معه. ففي كلا مقامنا سيكون المنكر شنو؟ سيكون المنكر هو البائع، والمدعي هو المشتري. ولهذا ذكر الفقهاء حيث شواهد، لو حصل الطلاق بين الزوجين ودعت المرأة الدخول لكي يثبت لها شنو؟ تمام المهر، ودع الزوج عدم الدخول لكي يسلم له النصف، تفتين ويدفع النصف، يقول يقدم قول من؟ دلت الروايات أصلا على أنه يقدم قول المرأة، مع أن مقتضى الأصل هو عدم الدخول، فالقول قول الزوج بحسب الأصل، مقتضى الأصل هو عدم الدخول فالقول قول الزوج. مع ذلك ذكر الأعلام أنه يقدم قول الزوجة لأن زوجها هو موافق للظاهر وعليه النصوص. واستفاد الفقهاء من هذه النصوص في هذه الأمور وغيرها من الموارد، بعضهم كبرى كلية كالسيد السيستاني رحمة الله حفظه الله، واضح وهو شنو؟ أن الظاهر يقدم على الأصل في مورد المعارضة، وليس هذا من باب التعبد في الموارد. ولهذا تلاحظون دائما السيد في باب اللي تفتحون منهاج الصالحين في موارد الدعاوى، في كثير من الموارد هو يبحث عن الدعاوى عادة في الإجارة في كذا، عادة يقدم الظاهر على الأصل. واضح. هذا تمام الكلام، وللكلام تتمة أيضا تأتي، وصلى الله تبارك في اليوم يعني، وللكلام تتم غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.